أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث أن أمير المؤمنين ومولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سئل: أي شيء مما خلق الله أحسن؟ فقال عليه السلام: اللسان أو الكلام. ثم سئل عليه السلام مرة ثانية فقيل له: يا أمير المؤمنين، أي شيء مما خلق الله أقبح؟ فقال عليه السلام أيضا: الكلام. ثم عقب عليه السلام الحديث بالقول: بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه. في حديثنا عن الذنوب التي يمكن أن يقع بها الإنسان لابد أن نتحدث عن أسباب هذه الذنوب. واحدة من أهم ما يسبب للإنسان ارتكاب الذنب، وطبعا هي كثيرة الأسباب، ولكن واحدة منها من أهمها لسانك أيها الإنسان، الكلام الذي تتفوه به. الله سبحانه وتعالى عندما من على الإنسان قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللسان هو نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، وهبها للإنسان من أجل أن يستفيد منها بكل شيء يقربه من طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن كما أن اللسان نعمة من الله عز وجل، وغيره من كل أعضائك أيها الإنسان الموجودة التي خلقها فيك هي نعم، الإنسان يحول النعم الإلهية الكبرى إلى ماذا؟ إلى نقم. النعمة بدل أن نستفيد منها لتكون وسيلة القرب إلى الله عز وجل تصبح ماذا؟ نقمة، وسيلة للقرب إلى الشيطان. فبقدر ما تستطيع أيها الإنسان أن تحول النعمة إلى نقمة، أيضا أنت تستطيع أن تحول ماذا؟ النقمة إلى نعمة. لو جئنا إلى موضوع اللسان والحديث والكلام، الله سبحانه وتعالى جعل محرمات مترتبة على ماذا؟ على اللسان. يعني الآن لو أنت تحدثت بالكلام الجيد، قل لعبادي التي يقول التي هي أحسن، الإنسان مأمور أن يتكلم بلسانه، أن يستفيد من لسانه بالكلام الحسن، بالكلام الطيب، بالكلام النافع، بالكلام الذي فيه خدمة للناس. لكن هذا الإنسان محرم عليه من خلال لسانه جملة أمور أذكر منها: الفحش من القول. يعني أنت عندما تتحدث بالكلام الفاحش تتحدث فيه بلسانك. الكلام الفاحش هو تعبير عن كل ما يقبح التصريح به، يعني كل كلمة تصدر منك تكون قبيحة عند الناس، هذا كلام شو بيكون؟ كلام فحش، لا يجوز لك أيها الإنسان أن تصرح به. مثلا الإنسان عندما يلفظ ألفاظ عورة، هذا كلام في فتاوى فقهائنا حرام، لا يجوز التحدث به. من محرمات اللسان أيضا أن تستعمله في الكلام الذي فيه قذف للناس. شو القذف؟ مثلا أنك تحكي مع إنسان وتشبهه بتشبيه لا يحبه، تقول له مثلا والعياذ بالله يا ابن الفاعلة يا ابن الزانية، هذا كلام فيه قذف، لأن فيه اتهام بأنه مثلا ابن زنا. هذا أمر لا يجوز لك أيها الإنسان بلسانك أن تعتدي على الآخرين وتقذفهم. من المحرمات أيضا السب اللي هو الشتم. لما أنت بتشتم إنسان والعياذ بالله بتقول له لفلان يا حمار، هذا أمر لا يجوز في شريعتنا الإسلامية. الموقف الشرعي الإسلامي من مثل هذه الأمور واضح، لا يجوز لك حتى السخرية بالقول، أنك تستهزئ بإنسان، أيضا هذه من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية. تعالوا لنرى ماذا في الأحاديث الشريفة، فضلا طبعا عن الآيات والروايات الكثيرة التي تحدثت وأمرت الإنسان بضرورة التقيد بحدود شرعية في هذا اللسان. أحد الحكماء يسأل يقول ماذا وجدت في ابن آدم من عيوب أو من خصال فيها عيب؟ قال وجدت في ابن آدم خصال معيبة كثيرة. يعني قال أنا وأنت باعتراف هذا الإنسان أنه فينا عيوب كثيرة، لكنه قال وجدت فيه خصلة إن استفاد منها أو إن أحسن التصرف فيها ستر العيوب كلها. شو هي؟ اللسان. اللسان هو الذي يفضح الإنسان، واللسان هو الذي يستر على الإنسان. اللسان هو الذي يمكن أن يستعمله الإنسان ليعبر عن شخصيته. الآن أنا بسألكم سؤال، إذا الشخص دخل علينا بمجلس معين ما بنعرفه، واحد من الأمور التي تقيم شخصية هذا الإنسان شو؟ الحديث اللي عم يتحدث فيه. لسانه يعبر عن ماذا؟ عن داخله، عن شخصيته، عن روحه. كل ما أبطنه الإنسان وأخفاه الإنسان في داخله وين بيظهر؟ على فلتات اللسان. فإذا اللسان وسيلة لكشف عيوبك أيها الإنسان، فاحذر فالتفت فانتبه. من هنا قيل أنه في كثير من الأحيان، طبعا إحنا ما بنوافق على القاعدة الكلية أنه دائما السكوت أفضل من الكلام، لا، على القاعدة اللي بتقول أنه إذا كان السكوت من فضة، ولا شو؟ إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لا، لما بيكون أنت واجب عليك شرعا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بلسانك، فهون بصير التكلم واجب، بيكون هون التكلم من ذهب مش التكلم من فضة. فالقاعدة إذن أنك إذا أردت أن تتحدث، أن تتكلم، أن تستعمل لسانك، ليكن هذا اللسان يعبر عن شخصية مرموقة، عن شخصية اجتماعية، عن شخصية تحترمها البشر، مش تجعل اللسان أداة من أجل أن يستخف بك الناس، ولا تجعل لسانك أداة من أجل أن يستقبحك الآخرين أو أنك تنزل من عينهم. فضلا عن أنه ماذا؟ إذا استعملته فيما لا يرضي الله عز وجل فقد نلت غضب الله تبارك وتعالى، ونلت سخطه، ونلت عذابه، وجهنم بئس المصير. من هنا في الروايات مثلا أنه كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، في يوم من الأيام يقال أن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، هون حتى نعرف الميزان بالصحبة. أنا لما بصاحب شخص بدي التفت إلى أي عيب موجود فيه، إما أن يكون هذا العيب ممكن أن أصححه فيه، أو يمكن أن يكون هذا العيب سبب لأن أقطع صلتي به. الإمام الصادق عليه السلام يقال أن كان له صديق ملازم له، أينما يرى الإمام الصادق يرى هذا الإنسان. بيوم من الأيام كان مسافر في مكان أو إلى مكان معين مع الإمام، هذا الصديق للإمام كان خلفه يمشي خادم له، هذا الخادم أمه مش عربية ولا مسلمة، أمه كانت من السند أو من بلاد الهند. الخادم كان عم يتباطأ بالمسير، صديق الإمام شو عمل؟ عم يطلع فيه لأبعد عنه. شو قال له؟ قال له يا ابن الفاعلة، يعني يا ابن الزانية. التفت الإمام ضرب على وجهه، قال له الإمام أنا ما بعرف عنك أنك أنت بتحكي مع الناس بهالطريقة، لا أرى منك إلا الخير، ما الذي تقوله؟ هذا الصديق الإمام تعجب، قال له يا ابن رسول الله شو عملت أنا؟ أنه عم قال له يا ابن الفاعلة، هذا رجل أمه مش مسلمة، شو بيأثر؟ يقال أن الإمام وبخه على هذا الكلام وقطع صلته به. بتقول الرواية أنه لم يعد يرى مع الإمام على الإطلاق. بسبب شو؟ بسبب أنه كلمة قالها لشخص خادم عنده، لا يستحق هذا الخادم ولا يجوز أن تصدر عن إنسان مسلم، فضلا عن صحابي للإمام جعفر الصادق عليه السلام. تصور أنه قديش الإمام يقيم وزنا لمثل هذه الكلمات أو مثل هذا الكلام الذي يصدر عن أصحابه. نحن الذين ندعي أننا شيعة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حري بنا إذن أن نتحلى بماذا؟ بالأخلاق العالية وباللسان الذي لا يصدر منه لا فحش ولا بذاء ولا شتم ولا سب ولا سخرية ولا استهزاء، ليكون هذا اللسان آداة للتقرب ووسيلة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. في الحديث مثلا عن الرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، شوفوا شخصية الإنسان المسلم، اللهم صل على محمد، يقول من خاف الناس لسانه فهو في النار. ما في نحن عندنا على بحياتنا الاجتماعية منقول والله فلان كل العالم بتخاف من لسانه، ليش؟ ما حدا بيقدر له، بس حدا يحكي معه كلمة فورا مباشرة بتلاقيه سبحان الله الكلمة السيئة على لسانه بخلي كل اللي حوله يخرب، هو مبسوط بحاله. ليش؟ لأنه بيقدر سكت كل العالم. لكن هذا أمر لا يجوز، هذا أمر حرام شرعا. أيضا في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله سبحانه وتعالى، شوفوا مساوئ اللسان، شوفوا مساوئه، يكفي أن من خاف الناس لسانه فهو في النار. أيضا كيف يحرم صاحب القول والكلام الفاحش، يحرم جسده على الجنة. يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء. قلت أنا شو يعني الفحش من القول؟ حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. فإنك، يتابع النبي صلى الله عليه وآله القول، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية. هي كلمة لغية تقال لمين؟ للزاني، يعني مثل الزاني هذا الإنسان، أو شرك شيطان. فقيل له يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ معقول الناس الشيطان يشارك الإنسان بخلقة البشر؟ قال صلوات الله وسلامه عليه ألم تقرأوا قوله تبارك وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد؟ نعم. في بعض الناس بيكون متدخل الشيطان بخلقتنا لكيف؟ هذا حديث آخر. لكن المهم أن الإنسان عندما يكون صاحب لسان بذيء وقول فاحش هذا عمل من ماذا؟ من عمل الشيطان، عمل يسخط الله سبحانه وتعالى. لذلك وصية إمامنا الصادق عليه السلام إلينا جميعا، هذه الوصية اللي بنحفظها كلنا يا أخوان، لكن شرط أن نعمل بها، التي يقول فيها صلى الله وسلامه عليه: كونوا ماذا؟ زينا لنا، كونوا معاشر الشيعة، كونوا زينا لنا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، احفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. إذا أردت أن تكون من الشيعة الذين هم زينا لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله، فعليك أن تسعى إلى ماذا؟ إلى إصلاح لسانك، إلى التعب وإلى الجهد وإلى الممارسة العملية في هذا المجال، لأن اللسان القبيح سبب إلى إدخالك إلى أين؟ إلى نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. فإذا هناك حق، كل جارحة، كل عضو الله سبحانه وتعالى خلقه لك أيها الإنسان، أنت بتتحمل كما قلت في بداية الحديث، تتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى عنه. ليش؟ لأنه أمانة استودعها الله فيك. هذه الأمانة عندما أوضعها الله فيك جعل عليها مسؤولية أن لا تتصرف بها إلا بما يرضي الله عز وجل. وصية إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام، التي فيها يقول: وحق اللسان إكرامه عن الخنا، يعني الفحش من القول، حق اللسان عليك، وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم. خليني أختم حديثي بهالقصة. قديش الإنسان ممكن أن ينتفع بالكلام الطيب في مقابل الكلام البذيء؟ هذه قصة وهي العبرة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. يقال إنه ملك الفرس في الزمن الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، جمع حاشيته قال لهم: أنا وضعت جائزة قيمتها 400 دينار، التفتوا للقصة منيح، وضعت جائزة قيمتها 400 دينار لكل من يأتيني بكلمة طيبة، يعني كلمة حلوة، أو لكل من يتكلم بكلام جيد بيكون مميز فيه عن كل البشر. يقال أن هذا الملك بيوم من الأيام سافر إلى رحلة للصيد. إلى أين؟ إلى رحلة للصيد. بأثناء الطريق صادف مروره من أمام فلاح، إنسان عجوز عمره حوالي 90 سنة. شو عم يعمل هذا الفلاح؟ عم يزرع زيتونة، عم يزرع زيتونة، عم يغرسها. وقف الملك قدام هذا الفلاح العجوز، سلم عليه، رد السلام، قال له: يا فلان انت قديش صار عمرك؟ يعني صرت على حافة قبرك، شو حيطلع لك من هالزيتونة اللي بعد 20 سنة، اللي بعد 20 سنة بتاكل ثمارها، كأنك متأمل بالدنيا كتير خير. الفلاح شو قال له؟ قال له: أيها الملك، زرعوا لقبلنا، زرعوا فحصدنا، نزرع فيحصد من يأتي من بعدنا. هل قد القصة؟ يعني مش عم بزرع لنفسي أنا، عم بزرع للآخرين. أعجب الملك بهذا الجواب، قال له: هذه كلمة طيبة حلوة، هاتوا 400 دينار سلمها لمين؟ للفلاح. هي أول 400 دينار يا أخوانها قبض الفلاح. هو عم ياخذ الفلاح المصاري من الملك، ابتسم كثير، طلع فيه الملك قال له: شايفك عم تبتسم ليش؟ قال له: سبحان الله، شجرة الزيتون مثل ما عم تحكي بعد 20 سنة أو بعد 10 سنين لحتى شو تعطي الثمر، وأنا غرسي شجرتي أعطتني مباشرة الثمار اللي هي قديش 400 دينار. كمان الملك انبسط منه، هاتوا 400 دينار وأعطوا إياها. الفلاح شو عمل؟ كمان تبسم وفرح عم يقبض. سألوا الملك قال له كمان هلأ ليش تبسمت؟ قال له أيها الملك أنا بعرف أنه غرسة الزيتون إن شاء الله تعطي بالسنة ثمر مرة واحدة، وأنا زيتونتي أعطتني ثمار مرتين. ليش مرتين؟ يعني تعطيني هي هلأ زيتون حب وأعطتني مصاري. شو عمل الملك؟ قال له هذا كلام حلو، زيدوه 400 درهم أو 400 دينار. أخذ 400 دينار. بس شو عمل الملك هالمرة؟ قال له أعطوه 400 دينار ضبوا كلاكيشكم ويلا هرب. وقفوه أعوانه للملك، قالوا له أيها الملك شو شفناك هربت؟ قال لهم إذا بضلني معه للصبح للفلاح خزينة الملك بتفضى من المال، ولكن لسانه هذا العجوز لن ينتهي كلامه، وخلص باش عندي شيء. كلام طيب جميل واجه به هذا الفلاح العجوز هذا الملك، فقبض منه ماذا؟ الدنانير. فكيف إذا أنت أطعت الله سبحانه وتعالى واستفدت من لسانك بكل ما يرضي الله تبارك وتعالى، ليكون هذا اللسان شاهد خير لك يوم القيامة مش شاهد عليك، وحتى لا يأتي ويشتكي يوم القيامة منك، بل يقول يا ربي هذا الإنسان أعطيته نعمة فحفظ النعمة. وهنيئا لمن يستطيع أن يحفظ نعم الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.